بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. لقد أراد الله للمؤمنين أن يعيشوا الوحدة في دينهم بأن ينفتحوا على كل عقائد الدين وأحكامه ومفاهيمه، ليتحسسوا مسؤوليتهم عن دينهم، ليحفظوه في أنفسهم وفي الناس كلهم، وليعطوه القوة من مواقفهم والتزاماتهم، لأن الله أراد للدين أن يكون واحداً، وأراد للناس أن لا يفرقوا دينهم بالمذهبيات وبالخطوط المتعددة وبالأوضاع القلقة وما أشبه ذلك. ويحدثنا الله عن كل هؤلاء الذين يفرقون دينهم بمختلف الوسائل والأساليب التي يجعلون فيها الناس شيعاً وأحزاباً وجماعات، يلعن بعضهم بعضاً ويكفر بعضهم بعضاً ويسب بعضهم بعضاً ويشكك بعضهم في بعض. إن الله يقول للنبي صلى الله عليه وآله: إن هؤلاء الذين فرقوا دينهم، فتفرقوا شيعا وأحزابا كل حزب بما لديهم فرحون، وجماعات تماما كما كان اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. إن الله يقول للنبي: لست منهم في شيء، يعني أنت بريء منهم بكل ما للبراءة من معنى. إنما أمرهم إلى الله، سيرجعون إلى الله غدا وسيواجهون الموقف بين يديه، وسيقول لهم الله: لقد أنزلت إليكم الدين واحدا فلماذا فرقتموه؟ وأردت أن تكون الأمة واحدة فلماذا مزقتموها؟ لقد أمرتكم إذا تنازعتم في شيء أن تردوه إلى الله والرسول، فلماذا امتنعتم عن ذلك ورددتموه إلى أهوائكم وإلى عصبياتكم وإلى أحقادكم؟ إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وإذا تمت المسألة فسوف يحكم عليهم بما كانوا يفعلون. هذه الآية أيها الأحبة كانت تمثل التحذير للمسلمين أن لا يفرقوا دينهم، ولكنهم لم يستجيبوا إلى ذلك، فتركوا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، وأهملوا الرجوع إليهم والأخذ منهم، وأخذوا ممن لا يملك هذا المستوى من العصمة. ومن المعرفة ومن القرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا انقسم المسلمون مذاهب متعددة حتى أنه بلغ الأمر بهم في الماضي وفي الحاضر إلى أن يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. فهذا الفريق يقول عن فريق مسلم إنهم مشركون، وهذا الفريق يقول عن فريق مسلم إنهم كافرون. والكفر يعيش راحة في نفسه لأن المسلمين قد وفروا عليه الفرصة في إضعافهم عندما أضعفوا أنفسهم. وهكذا نجد أيها الأحبة أن الكثيرين من الناس ممن أخذوا بأسباب الإيمان وولاية أهل البيت عليهم السلام أخذوا بما أخذت به الأمم من قبلهم، كما قال الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب: الذين قست قلوبهم فتفرقوا وعاشوا الفرقة فيما بينهم. وهكذا بدأ المسلمون يعيشون في انقسامات فرضت عليهم أن يعتبر أحدهم الآخر أجنبياً. فالله يقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. والنبي يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. ونحن نعتبر أن اللبناني أجنبي عن العراقي، والعراقي أجنبي عن السوري، والسوري أجنبي عن الإيراني. هذا غريب، هذا أجنبي. الله يقول: إنما المؤمنون إخوة، ونحن لا نعترف بأخوة الإيمان هذه. فالذي ليس من بلدي غريب عني، أجنبي هذا. والله يقول: يا فلان، هذا مش أجنبي، هذا أخوك، لأنه يؤمن بما تؤمن به. وأخوة الإيمان فرضها الله، وهي أقوى من أخوة النسب، لأن علاقة النسب لا يحترمها الله أمام مسألة الإيمان. ابن نوح مش ابنه لنوح؟ لما نوح قال له: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، شو أجابه الله؟ قال: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. أهلك المؤمنون. والإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة يقول: إن ولي محمد من أطاع الله وإن بعدت لحمته أو نسبه، وإن عدو محمد من عصى الله وإن قربت قرابته. شو العلاقة النسبية بين سلمان الفارسي وبين أهل البيت؟ ما في علاقة، هو من فارس وهني من قريش من مكة. مع ذلك قل: سلمان منا أهل البيت. في أحد الشعراء وهو أبو فراس الحمداني رحمه الله تحدث عن هالمسألة، يعني يبين العلاقة الأساس هي علاقة المحبة والمودة والإيمان. قل: كانت مودة سلمان لهم، يعني لأهل البيت، كانت مودة سلمان لهم رحما، ولم تكن بين نوح وابنه رحم. إذن الأخوة الإيمانية. لهذا أن يكون الإنسان المسلم أسود أو أبيض، أن يكون من بلدك أو ليس من بلدك، أن يكون من قوميتك أو من قوميتك، هذه أمور الله نوع الناس في تنويع. كيف واحد طويل واحد قصير، أيضا في واحد أسود واحد أبيض، واحد عربي واحد غير عربي، الله يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. ليش؟ لتعارفوا. كل واحد بيعطي خبرته للآخر، يعطي علمه للآخر، يعطي تجربته للآخر. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحكي حكي التقوى. لذلك لابد أن نربي أيها الأحبة ذهنيتنا في العلاقات الإنسانية، أن نربيها على أساس إسلامي، بحيث يكون المسلم هو أخي في الله، حتى لو كان من أبعد الناس عني في القومية، أو أبعد الناس عني في اللون، أو في المنطقة، أو في غير ذلك. إنما المؤمنون إخوة. فإذا الله قال هذا أخوك، فكيف يمكن أنت تقول هذا أجنبي عني؟ إحنا لازم تكون ثقافتنا في مستوى إيماننا. في بعض الأحاديث الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام يقول: إذا قال المؤمن لأخيه أنت عدوي كفر أحدهما. هذا شو بنحكيها إحنا؟ فلان عدوي أنا، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحتى أن علي ولي الله، تقول فلان عدوي أنا. الله يقول لك هو أخوك، تقول لا عدوي. يعني قال الله وأقول، قال أنه كفر أحدهما. فإذا معناها العلاقة الإيمانية هي أساس العلاقات، والله يريد للعلاقة الإيمانية هي أن تحمي المؤمن من المؤمن. يعني أنت الآن كيف أخوك بالنسب؟ تلاحظ أنت كل القضايا التي تحفظه وتحميه من نفسك ومن الآخرين. كذلك أخوك في الإيمان لابد أن تلاحظ القضايا التي تحميه من نفسك ومن الآخرين، مش أنك مجرد أن يصير في بينك وبين خلاف في قضية سياسية أو قضية اجتماعية أو قضية فقهية أو قضية تاريخية، أنت الآن تثير عليه الحرب والنكير وما إلى ذلك. هذا الواقع بدأ يفرض نفسه على كل الواقع الإسلامي. الآن إحنا في كل سنة بنسمع باكستان وبالهند تسقط القتلى للسنة والشيعة على أساس أنهم لا يمارسون خلافاتهم بالحوار، وإنما يمارسوها بواسطة الانفعال، بواسطة حقد التاريخ. صح، في مشاكل عميقة بين السنة والشيعة في خصوص قصة الإمامة والخلافة، ولكن علينا أن نقتدي بعلي عليه السلام في هالمسألة. من هو صاحب الحق الذي جعل الله له الحق؟ أليس هو علي عليه السلام؟ من كنت مولاه فهذا علي مولاه. واضح القضية، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. والنبي يمكن تحدث عن علي عليه السلام وعن حق علي فيما هيأه للناس من أجواء فكرية وثقافية، ثم ختم ذلك بيوم الغدير الذي أوضح فيه الحق من أفضل ما يكون. هو الجماعة انقلبوا على العقل، مثل ما عم يصير في كثير من الحالات. يكون هناك حق لشخص، وتجي التعقيدات السياسية والأمنية والمخابراتية والأمور النفسية، وإذا تشوف على أنه الشخص الذي يمثل الحق صار يمثل الباطل عند الناس. هذا واقع عم تعيشه عيشة في أكثر من جانب. إمام كيف واجه المسألة؟ إحنا غير لما ندخل بالخلافات السنية والشيعية، غير على حساب الإمام سلام الله عليه. الإمام شو قال؟ لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاص. معلش أنا بتأذى ماشي الحال، بس المهم يسلم الإسلام ويسلم المسلمون. الإمام بيقول في كتابه لأهل مصر، وهذا موجود بنهج البلاغة، فما راعني إلا انثيال الناس على فلان يبايعونه، يعني على أبو بكر. يقول أنا شفت فجأت حق إلي أنا وكل الناس بتعرف، بس شفت الناس اتجهت إلى أبي بكر، أمسكت يدي، وقفت موقف سلبي، ما بايعت ولا تقدمت. بعدين تفاجأت أنه أنا انسحابي من الساحة، وقوفي على الحياد، بدأت تصير بالإسلام مشاكل، معناها راح الإسلام يسقط. لذلك شفت المسألة بعد ما بيصير أوقف حيادي أنا، حتى مع خصومي، حتى مع الذين أبعدوني عن حقي، حتى الذين أبعدوني عن الخلافة. يقول فما راعني إلا انثيال الناس على فلان يبايعونه، فأمسكت يدي حتى إذا رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام. صارت في ردة عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا الذي بذلت عمري كله من جهة الإسلام، دخلت كل الحروب على حساب الإسلام، ما ارتحت ساعة من جهة الإسلام، وأنا الأمين على الإسلام خارج الخلافة كما أنا الأمين على الإسلام داخل الخلافة. فخشيت إن أنا لم أنصر الإسلام، تأملوا بالله كلمة كلمة فيها، لأنه مش أنا عم يحكي، الإمام علي عم يحكي، تصوروا الإمام علي قاعد وعم يحكي لكم هالحكي وأنا عم منقل كلام الإمام علي. فخشيت خفت إن أنا لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه سلما، هيك صير يعني حجر بيسقط من الجدار، كيف يصير السلم؟ حجر حجرين ينفتحوا ووقعوا، أو هدما أو لا، الخطر بحيث أنه يصير يمتد إلى أن يصير ينهدم الإسلام كله. فخشيت هذا الإنسان الذي لا تجد أحدا مخلصا للإسلام كإخلاصه، يعني هو أم الولد. فخشيت إن أنا لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما تكون المصيبة به علي. شوف تعبير المصيبة قديش الإمام يعيش الألم لما يراه في الإسلام. تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم هذه.
أصلح من رفع صوته بالصلاة على محمد وآل محمد.
الله صل على محمد وآل محمد.
التي هي يعني راحت الخلافة صح، لكن الخلافة في شكلها السلطوي الظاهري شو تمثل؟ التي إنما هي متاع أيام قلائل، واحد يعني بصير خليفة المسلمين من ناحية نفسية أو الناحية الشكلية، شو يعني 5 سنين 10 سنين شو يعني؟ يزول منها ما زال كما يزول السراب. هؤلاء الناس اللي صاروا سلاطين وخلفاء هو عاشوا 1 سنة 2 10 سنين وذابت 10 سنين وذابت السلطة وذاب الملك، يزول منها ما زال كما يزول السراب. شوفوا السراب، انت لما تشوف اللي رايح للصحراء السعودية او لغيرها، لما تشوف ما تشوف قدامك كأنه في ماي، ما في ماي، هذا انما هو البريق الذي الشمس الذي يصير يخيل لك انه هذا كسراب. الله يقول بالقرآن كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. تمشي بدك توصل هالماء عطشان، كل ما تمشي ما في شيء، وبالآخر ما في إلا الرمال. وكذلك الأطماع والشهوات والسلطة مثل السراب، وين اللي عاشوا كل هالعنفوان شو بقيلهم؟ بقيلهم عملهم بس، كله راح. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، شو بعد؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فخشيت، افهموا علي بن أبي طالب في هذه الآفاق أيها الحبة، فخشيت الإنسان الذي استطاع أن يضغط على كل حقه، يضغط على كل الواقع، على كل أعصابه. وقضية الخلافة بالنسبة له مش قصة قضية شخص، ولذا هو يقول إنها، يقول للنعل ابن عباس: أترى إلى هذه النعل؟ قال: بلى. قال: إنها أعظم من إمرتكم هذه، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. هذا الإمام عنده قصة علي مع الحق والحق مع علي، ما ترك لي الحق من صديق، مشكلته حقاوي. وبعض الناس يمكن لو كان علي بن أبي طالب موجود يقولوا حقاوي أكثر من اللازم، خلي يطريها، خلي يمشيها. هذا ليش ماشي؟ عمر لما تحدث عن الإمام علي يقول: لو وليها علي لحملهم على المحجة البيضاء، على الطريق الأبيض. بس الناس ما بيقبلوا أبيض، بدهم أبيض مخلوط بأسود، وفي تعبير هالأيام بيسموه اللون الرمادي. لون الرمادي يقول لك مشيها أنت على أساس اللون الرمادي، الناس ما بتطيق الحق. الحق صعب وكريه مطعمه. مشكلته كان يقول: ما ترك لي الحق من صديق. قل: أنا أمين على الحق، أمين على الإسلام، أمين على الرسالة. أنا منذ فتحت عيني على الحياة وأنا مع النبي أحدق في عينيه، فأشرب منهما كل الروحانية وكل الحق، وأعيش معه يلقي إلي في كل يوم خلقا من أخلاقه، يضمني ويشمني، وكنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه. علي بن أبي طالب ليش يسموه كرم الله وجهه؟ هذا يمكن بعض الناس يقول لازم بن آل عليه السلام، لا، احنا ممنونين هم يقولوا كرم الله وجهه، يعني كرم الله وجهه عن السجود للصنم. يعني علي بن أبي طالب يختلف عن كل هؤلاء الذين تقدموه في الخلافة أنهم عاشوا جزءا من عمرهم ساجدين للصنم. علي بن أبي طالب ما سجد للصنم قط. قبل الإسلام سجد لله مع رسول الله، وبعد الإسلام كان الساجد. يقال أن شخصا جاء إلى الزهراء عليه السلام وكان قد وجد عليا ساجدا وحركه فلم يتحرك، فجاء إلى الزهراء عليه السلام حسب الرواية قال: عظم الله أجرك في علي، أنا شفت ميت. قالت: كيف ذلك؟ فنقل لها ذلك، قالت: إنها الغشية التي تأخذه عندما يسجد بين يدي الله. هاي أيضا في شيء للإمام علي: إخلاص لله ومحبة لله وفناء في الله. هلا موجه لبعض الناس شيعة وما بيصلوا، قلوا في ليلة من أصعب الليالي في حرب صفين سموها ليلة الهرير. الهرير هو صوت الكلب لما بنبح هيك كتير في حالة شدة، هيك بالناس التحمت مع بعضها بحيث هيك صار في أصوات غير معقولة تصير. هذا افتقدوا عليا وعلي القائد، وين الإمام علي؟ هذا يفتش من هون، هذا يفتش من هون. بعد ذلك وجدوه يصلي بين الصفين، قالوا له: يا أمير المؤمنين، هذا وقت صلاة؟ شوف الدنيا ملتحمة بعضها البعض. قال لهم: على ما قاتلناهم؟ احنا قاتلناهم على عمق الصلاة، فيما تمثله الصلاة من الالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى والإخلاص لله. لذلك الإمام سلام الله عليه ما كان الدنيا تمثل إليه شيئا، كان الحق هو كل شيء. فخشيت إن أنا لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم هذه التي إنما هي متاع أيام قلائل يزول منها ما زال، كما يزول السراب أو كما ينقشع السحاب. فنهضت حتى زاح الباطل وزهق، وارتكز الإسلام واطمأن الدين وتنهنى ارتاح. هاي تجربة الإمام علي سلام الله عليه، كان يعطي الرأي والنصيحة للذين ظلموه والذين غصبوا حقه، حتى قال عمر: قضية ولا أبا حسن لها. ما في قضية إلا والإمام هو اللي بيحلها، لولا علي لهلك عمر. ليش؟ لأن الإمام انطلق بكل علمه بكل خبرته بكل طاقته، انطلق حتى يحل كل المشاكل الجديدة التي أحاطت بالمسلمين. وين ما بيصير أين علي؟ ويأتي الإمام علي. في واحد بالعدة يعملها؟ إذا واحد أكل لك دينة مستعد على أنك أنت تنصحه؟ يمكن إذا شفت مشكلة تقول إجت والله جابها. لذلك إحنا نقول أمام هذا الواقع الذي يراد منه من خلال كل أعداء الله من المستكبرين والكافرين، يراد منه تحطيم الواقع الإسلامي وإضعاف الأمة الإسلامية وتمزيق المسلمين وجعل الخلافات المذهبية تؤدي إلى حروب. هذا أمر لا يوافق عليه أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام علي سلام الله عليه، شوفوا دقة الموضوع. الخوارج، الخوارج شو كانوا؟ هو كانوا أصحاب السفنات السود، بس ما عندهم وعي. يعني في ناس متدين بيصلي صلاة الليل وبيسبح دائما ويمكن للحج وللزيارة، لكن عقله صغير ما عنده وعي. لما شافوا الإمام سلام الله عليه الصفين قبل أن يصير إيجاد حكمين يحكمان بين الجيشين، لما تطورت الأمور قالوا: لا حكم إلا لله، لقد كفرت يا علي، لأنك حكمت الناس في دين الله. فهمهم يا جماعة هذه كلمة حق يراد بها باطل. حاورهم، تحدث معهم، ابتعدوا عنا، ما حاربهم، ظل يحاورهم حتى إذا عاثوا في الأرض فسادا صاروا يقطعوا الطريق، قتلوا بعض المؤمنين وزوجته. عند ذلك الإمام نهض لحربهم حتى يحفظ النظام. ومع ذلك بعدين سؤال: لا تقاتلوا الخوارج من بعدي. أنا ما قاتلتهم لأنه عندهم فكرة تختلف عن فكرتي، لا، أو لأنه كفروني. هؤلاء جماعة بناءهم ماشيين على الحق، لكن عقولهم صغيرة ووعيهم ضيق، حاربوني على هالأساس. ظلوا حاوروهم: لا تقاتلوا الخوارج من بعدي، فإنه ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه. فرق بينه وبين معاوية، معاوية بيعرف الحق ويعرف الباطل وباشي، هؤلاء لا. بناءهم أنه ماشيين على الحق بس مغلطين، لهذا ما بيفيد قتالهم، يفيد إقناعهم. هذه سمو أمير المؤمنين سلام الله عليه في قضايا الإسلام، في قضايا حرية الفكر، في قضايا الحوار. لذلك أيها الأحبة، إذا كنا نريد أن نواجه واقعنا على أسلوب أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا أسلوب أمير المؤمنين سلام الله عليه في مواجهة الذين غصبوا حقه وانحرفوا بالإسلام عن طريقه. لأنه بشهادة عمر لو وليها علي لحملهم على المحجة البيضاء. وهكذا لابد أيضا عندما تصير هناك بعض الخلافات في أمر سياسي أو في قضية تاريخية أو في قضية فقهية أو في بعض التفاصيل التفسيرية، ما نخلق مشكلة، ما نحاول أن نلجأ إلى اتهام هذا بأنك خارج عن الدين وهذا عن خارج عن المذهب، ما نحاول أن نربك ساحتنا، نرجع الأمر إلى الله وإلى الرسول في أجواء هادئة عقلانية معقولة. وأن نلتفت أيها الأحبة، في الظروف الحرجة التي تمر فيها الأمة، مثل هالظروف الآن. الظروف الآن الموجود عندنا كيف هي؟ احنا ليلة الجمعة ما بنحكي سياسة، لكن هذه متصلة بالواقع. الآن نلاحظ أن أمريكا تحاول أن تصادر كل العالم الإسلامي وكل العالم العربي حتى يكون بترول العالم الإسلامي تصرف أمريكا، استثمارات العالم الإسلامي بتصرف أمريكا، مواقع العالم الإسلامي الاستراتيجية، الأوضاع السياسية تصرف أمريكا. وهكذا نجد أن أمريكا أيضا تحاول أن تجعل إسرائيل الدولة الأقوى في المنطقة، ولو على حساب دول العربية كلها، وعلى حساب الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني والشعب السوري. وتتابعون الأخبار أنتم، يعني الآن إذا أتل واحد إسرائيلي تقوم القيامة بالإعلام الأمريكي والأوروبي، وتجي التعازي من جميع أنحاء العالم، وإحنا ضد الإرهاب، لكن خلي يقتل 1000 فلسطيني و1000 لبناني، ويصير مهما كان أيام مجزرة قانا جناب كلينتون يدافع، يعني يقول الحق على هؤلاء الضحايا. ليش اجوا أعدوا بالخيام الأمم المتحدة؟ مش الحق على إسرائيل. لما قتل عمار بن ياسر في صفين كان مع أمير المؤمنين، وكان المسلمين عارفين أنه النبي كان يقول يا عمار تقتلك الفئة الباغية، فلما قتل عمار أهل الشام قاموا كذا، إحنا الفئة الباغية، إحنا قتلنا عمار. قالوا معاوية العمر بن العاص دبرها، شوف رتب لك فيه، لعب على الكلمات. والناس اللي ما عندهم وعي يمكن أنه تلعبهم على الكلمات. قال له إيه حلها عندي، تعالوا أيها الشام، صحيح النبي قال يا عمار تقتلك الفئة الباغية، لكن مش إحنا اللي قتلنا علي، كيف إحنا قتلنا؟ قال لا، لأنه علي لو لم يدفعه إلينا حتى يحاربنا ما كنا قتلنا، فإن السبب علي فهو القاتل مش إحنا. تبين الإمام علي هو اللي قتل عمار. وها جماعتنا أيضا كلينتون كان يقول هيك، أنه الحق على هؤلاء الضحايا، الحق على المجاهدين، لأنه عم يدافع عن بلدهم. ليش عم يدافع عن بلدهم؟ ليش يوقف ضد الاحتلال؟ ليش ما بيعطوا إسرائيل الحرية بالاحتلال؟ هذا منطق كلينتون ومنطق أمريكا كان اللي أرادوا يفرضوه على الأمم المتحدة. الآن دولة الآن تتحرك في قضايانا حتى في مآسينا بهذه الذهنية، وعندك إسرائيل أيضا كذلك وفرافيتهم من العرب ومن غير العرب، ويحاول يوجهوا كل مخابراتهم. مخابرات المركزية الأمريكية تشتغل بالعالم، وشغلتها بالخلافات. يعني الآن أنا أقول لكم أساليب المخابرات، تجي سنة وشيعة، لازم نشوف شو في عند السنة مما يزعج الشيعة، هولي بيسبوا هولي، هولي كي بيسبوا هولي، بنثير مشاكل حتى يصير يتعقد السني من الشيعي والشيعي من السني، وحتى يصير بعد نفصل فيما بينهم. كذلك أيضا ندخل في حدود بينها وبين تلك الدولة، بنعمل لهم مشكلة، بحاربوا بعضهم من جهة الحدود. وهكذا في القضايا العائلية والقضايا السياسية، هذا الحزب وذاك الحزب وهذا الحزب وتلك الحركة وهول الجماعة، حتى يدخلوا بالعيل. في كثير من الحالات، كثير من الأوضاع، لما هالعيلة بهالقرية وذيك العيلة بهالقرية، لما القرية عندها روح تحرر وعندها روح انفتاح وفيها جو للمقاومة، يعملوا مشاكل عائلية وغيرها وحزبية وما أشبه ذلك. كن ننتبه للعبة، في لعبة عميقة ودقيقة، وفي ناس قد يكونوا ضحايا إلها. لذلك أيها الأحبة، من خلال هذا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ابرأ منهم. الآن في كثير من الناس يتحركون في أكثر من بلد، وخصوصا في الواقع الإسلامي الشيعي، كيف الوسواس والخناس، يروحوا لهالسهرة وذيك السهرة وهالمكان وهالمكان، وينطلقوا بهذا المنشور وذاك المنشور وهذا الكتاب وذاك الكتاب، لأجل إرباك الحالة الإسلامية ولأجل إرباك التشيع. التشيع الآن العالم ضده، أمريكا تعتبر الشيعة إرهابيين، وتشوف عدة جهات يقفون ضد التشيع، بس ما في ناس عم يربكوا واقع التشيع أكثر من الشيعة، لأنه إذا ما عندهم مشكلة يخلقوها فيما بينهم يقعد يفكروا بعبقرية الشر كيف يعملوا لهم مشكلة، كيف يفرقوا بين الأخ وأخيه، كيف يفرقوا بين المجاهدين، كيف يفرقوا بين الأمة ورموزها، يعني كيف طريقة الوسواس الخناس، بيحكي له حكاية وبيخنس ويخليها تتفاعل وتمشي. نحن نقول لابد للأمة من أن تكون واعية وأن تعتبر أنه من الخيانة كل الخيانة، وأتحمل مسؤوليتي في ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. من الخيانة كل الخيانة أن نشغل الأمة ببعض الأشياء الهامشية الصغيرة التي يمكن حلها بأي طريقة ثقافية وعلمية فيما بين العلماء، أن نشغل الأمة بهذه الأمور عن قضاياها الحقيقية وعن قضاياها الأساسية، وأن نحاول أن نجي نفصل بين الأمة وبين رموزها، وأن نشكك الأمة في رموزها من دون أساس سوى عقدة حقد هنا وعقدة أخرى هناك. لهذا هذه الآية ينبغي تكون برنامج لنا، كل شخص يتحدث بما يربك واقع الأمة، كل شخص يثير القضايا التي تسقط الأمة، كل شخص يثير الفتن في الأمة، كل شخص يشوه صورة رموز الأمة ومجاهديها، لا تفسحوا له المجال، لأنكم بذلك تنقذون دينكم وخط أهل البيت، وتنقذون الإسلام والأمة كلها بذلك. الله أرادنا عندما نسمع الأشياء لازم نفكر فيها، حتى لا نكون لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. الله بشو بقول؟ مين البشارة؟ لمن؟ فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيفكرون به فيقتنعون به فيتبعون أحسنه. مش كل ما تسمع خليك تركض، اسمع وفكر، اسمع واسأل، اسمع وثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، وكل من يريد أن يربك الأمة ويفرقها فهو فاسق، لأنه ينحرف عن خط الله. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، حاول تستوضح، حاول تثبت، مش بس تسمع الشيء تأخذه. ليش يا ربي أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين؟ لأن أنتم ربما تحكوا على واحد، تسبوا واحد، تبرأوا من واحد، ويتبين أنه هذا الإنسان كذب في كلامه أو حرف كلامه، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وبعدين ولا تقف ما ليس لك به علم. الشيء اللي ما بيكون لك علم به 100%، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. البصر وما رأى كيف رأى، والسمع وما سمع، والعقل وما وعى. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هذه آية للتفكير وللوعي وللحركة وللتطبيق، والحمد لله رب العالمين.